أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العلي العظيم. تستمر آيات هذه السورة المباركة سورة القمر بشرح أمم سالفة وحالات هذه الأمم التي عصت ربها. بداية من قوم نوح وبعد شيخ الأنبياء نوح عليه السلام يأتي دور هود عليه السلام. طبعا قوم عاد الذين ظهر فيهم النبي المسمى بهود عليه السلام قوم من العرب كانوا يعيشون في الأحقاف كما في الآية القرآنية في غير هذه السورة. الأحقاف جمع حقف أو حقف أي الرمال الكثيرة المرتفعة، هذا المعنى اللغوي. أما معناه كموقع جغرافي فهناك خلاف بين المؤرخين والمفسرين حول منطقة الأحقاف. المهم أنها في الجزيرة العربية، أنها في بلاد العرب. كانوا قوما قبل تدوين التاريخ، فأنتم تعلمون أن التاريخ الذي بأيدينا اليوم قد بدأ مما قبل المسيح عليه السلام، التاريخ المدون. فعندما يقولون أن هذا القوم أو هذه الأمة أمة ما قبل التاريخ، قصد المؤرخين من هذه الكلمة أي الأمة أي الشعوب التي كانت تعيش ولم تصل الأخبار إلينا بشكل دقيق. معنى ما قبل التاريخ يعني ما قبل تدوين التاريخ، وإلا التاريخ كان موجود. يبدو أن هناك حضارات كانت قائمة في بلادنا وفي غير بلادنا، اندثرت هذه الحضارات، تمزقت وتلاشت وذهبت أدراج الرياح وقامت في مكانها حضارات أخرى. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يشير إلى اندثار هذه الحضارات، ويريد من هذه الإشارة العظة البالغة الموعظة للناس الذين يقرؤون القرآن، خطاب لكل البشر أن هذه الحضارات التي تملكونها وهي قوية عزيزة عليكم، انتبهوا أن هناك حضارات كانت قائمة قبلكم واندثرت وتلاشت، فيمكن أن تندثروا وتتلاشوا، فإن السنة الكونية نفس السنة الكونية لا تتغير. فنرجع إلى عاد. عاد أمة كانت تعيش في مناطق من مناطق العرب، كانوا ذوي قوة وشدة، وفي بعض الروايات أنهم كانوا ذوي أجسام طويلة، قامات طويلة وبنية قوية جدا، وكانت لهم مزارع وبساتين وتمدن وحضارة وبناء وعمران، وينسب إليهم إرم ذات العماد الذي هو مشهور في التاريخ. بعض يقولون أن هذا مدينة كبيرة كانت راقية وكانت من حيث البناء فخمة ذات بنايات عالية أنهر شوارع، وبعض يقولون أنهم كانوا يملكون مصانع ومعامل كثيرة. من مجمل التواريخ هكذا نستنبط أن عاد أمة عربية كانت تعيش ما قبل تدوين التاريخ، وكانت هذه الأمة أمة متمدنة متحضرة، كانت تملك القوة والبطشة والمدنية، وكانوا أصحاب قوة في أجسامهم أيضا وأعمارهم ككل أمة في هذه الكرة الأرضية. تبدأ ضعيفة، تنمو وتنمو وتنمو، تكبر ثم تتكبر وتتجبر. فهذه سنة الحياة، سنة البشرية، لجهل البشر لواقعهم. حتى العالم أو العلماء المثقفون يبقى ذلك الجهل الكامن في نفوسهم يبرز. قصدنا من الجهل ليس مقابل العلم، الجهل مقابل المعرفة. ليش؟ لأن هناك جهلان. ممكن أن نقول لواحد هذا ليس بجاهل لأنه يعرف علوما، ولكنه لا يمكن أن نقول أنه عارف، لا يملك المعرفة. المعرفة هي التي تضع الأمة في موقعها الصحيح، لا تتعدى حدودها. الأمة التي تتعدى وتتجاوز حدودها أمة جاهلة. كذلك الشخص، هناك شخص عالم فاهم في الظاهر ولكن يتجاوز حدوده فهو جاهل أيضا. عالم في الظاهر ولكن ليس بعارف. العارف هو الذي يجعل نفسه في حدوده. ما هي حدود الأمم؟ حدود الأمم التي تتحضر وتتمدن وترتقي وتصعد سلم الرقي عليها أن تعرف حدودها. عندما لا تعرف حدودها وتتجاوز حدودها وتريد أن تأخذ بمقادير الكون كله أو تظلم شعوبها، هذه الأمة وطواغيت هذه الأمة يكونون جهلاء مع أنهم علماء. ما أدري عارف شو أقول ألا. فالعلم نوعان، علم ظاهري وعلم حقيقي. العلم الحقيقي هو الذي يدلنا ويرشدنا إلى الحق. ما هو الحق؟ كل شيء صادق يسمى الحق، هذه هي المعرفة. أمة عاد، نرجع إلى كلامنا، قوم عاد نفس السنة الكونية في البشرية، أمة بدأت من الصفر بعد نسل الطوفان، بعد نسل الطوفان أي بعد طوفان نوح، توالت أولاد نوح وأهل نوح تناسلوا وتكاثروا وظهرت أمة جديدة بعد الطوفان. هذه الأمة كالأمة السابقة ما قبل الطوفان، بدأت تنمو وتنمو وتنمو إلى أن تجبرت وطغت، أخذها الطغيان. عندما أخذها الطغيان بدأت تعبد الأصنام وتقسو على الضعفاء، تستضعف المساكين الأيتام، كل هذه الأمور الموجودة اليوم أيضا في هذا العصر. نأتي إلى عصرنا، هناك أمم راقية متمدنة تشهر بسيوفها أمام الأمم الضعيفة. الآن في هذا العصر نفس الحالة، كأمة عاد وكقوم نوح وكقوم ثمود الذي نقرأهم في الليلة القادمة، نفس الشيء. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يريد أن ينذر، ينذرنا كأمة وينذر جميع الأمم. يا أمة رسول الله، يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اعلموا أن هناك أمم مثلكم وكانوا عربا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. قوم عاد أيضا كذبوا، ولكن تعلمون كيف كان عذابي، عذاب الله، وكيف كان نذري، أي نذر الله. نذر الله وعذاب الله يختلف من عذاب الناس. عذاب الناس عذاب محدود، عذاب الحكومات الطاغية عذاب محدود بحدود إمكانياتهم الضعيفة، أما عذاب الله ونذر الله عذاب قوي شديد. شنو كان ذلك العذاب؟ عندما تجاوزت أمة هود حدودها، بدأوا يعبدون الأصنام، أي الانحراف في العقيدة. بدأ الكبار والطواغيت منهم كما في التاريخ بدأوا يظلمون الصغار والمستضعفين، نفس الحالة التي كانت في أمة الرسول في مكة وفي غير مكة في الجزيرة العربية، ونفس الحالة اليوم موجودة. فالبشر نفس البشر، والأمم نفس الأمم، والسنة الكونية نفس السنة الكونية. الله ينذرنا نحن أيضا، يقول إن هناك أقوام كانوا أكثر منكم تمدنا وقوة، وكان لهم إرم ذات العماد، تلك المدينة التي فيها وحولها أحاديث كثيرة. المهم كانت أمة متحضرة متمدنة، لها من القوة والمنعة الشيء الكثير. هذه الأمة بدأت تتجاوز حدودها المعقولة. الإنسان عندما يتجاوز حدوده الآخرون يجعلونه يقف عند حدوده. الأمم نفس الشيء، الحكومات نفس الشيء، الطواغيت لهم دور، لهم مدة ومهلة، ولكن الله لهم بالمرصاد. فعاد تجاوزوا حدودهم، لأن القوة يجعل الإنسان سكران، بعد ما يفهم عنده قوة وقدرة ومكنة، كل شيء يقدر يسوي، فلوس عندي، قوة سياسية عندي، قوة اقتصادية عندي، قوة اجتماعية عندي، فما احتاج احد. الشكل يتصور الإنسان كإنسان عادي. الأمم نفس الشيء، الأمة التي ترقى تسمو ظاهرا تأخذ بزمام القدرة هكذا تبدأ تفكر، حقيقة تفكر هكذا. الآن نرى في العصر الحاضر هناك أمم طاغية بيدها كل مقادير الشعوب، هكذا تتصور يعني. الله يقول هذه السنة دائما تتكرر، فعاد كانوا هكذا تجاوزوا حدودهم، كذبت عاد. نحن عندما نقرأ كذبت نفكر فقط كذبت بالله، لا، البداية هي التكذيب بالله، لأن بداية كل شر هو التكذيب بالله سبحانه وتعالى. اللي يسوي كل غلطة وما يستحي وما يخجل هذا مكذب بالله، بعد عملا مكذب بالله. الطواغيت في العالم هؤلاء عندما يظلمون ويسفكون الدماء ويعملون كل الشرور عملا يقولون لا نؤمن بالله، وإن قالوا نؤمن بالله، وإن قالوا نؤمن بالله. فطاغية العراق الذي يسجد أمام الناس في المساجد ويركع ويبني مسجدا في بغداد، هذا يؤمن بالله حقيقة؟ إذا هذا يؤمن بالله فمعناته القضية هواية بعد تكون ماسخة يعني. عملا هذا لا يؤمن بالله، ليش؟ لأنه يعمل كل جريمة ويصنع كل جناية، معنى ذلك أنه لا يؤمن بالله. فبداية كل الشرور شنو؟ كذبت. احنا من الجانب الديني ننظر فقط، اما تعال انت تجيب هذا الجانب الى كل الامور. فكل الظالمين بداية امرهم وظلمهم من التكذيب بالله، والتكذيب على قسمين، قبلا سابقا ما قبل التاريخ قوم نوح قوم عاد ايضا كانوا يعبدون الاصنام ظاهرا، يجيبون صنم ينحتوه يخلوه في الكعبة المشركين وقوم نوح ويعبدونه. فكان تكذيبهم لله صريح. اليوم التكذيب إلى شنو؟ إلى إطار، إلى برواز، إلى غلاف، إلى قناع للتزوير. والتكذيب نفس التكذيب. ليش؟ لأنه نتيجة التكذيب نفس النتيجة. أنت أخذ النتيجة على حسب ذاك الكلام، أخذ الحاصل. الحاصل هو ظلم الناس، هو تعدي على الحقوق، هو تجاوز الحدود، هذا معناه التكذيب. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري، أي نذري. احنا في الوقت نقول نذر. كيف كان الله يقول كيف كان عذابي؟ هل تعلمون أيها المسلمون؟ هذا إنذار للمسلمين هذا ترى. فكيف كان عذابي ونذر؟ صحيح أن الإنذار كان هذه الآية للمشركين، يعني الكلام موجه إلى المشركين، ولكن القرآن لا يبلى. القرآن كل يوم جديد. أقرأ لك رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول: هو حبل الله المتين القرآن، وعروته الوثقى، وطريقته المثلى، المؤدي إلى الجنة والمنجي من النار. لا يخلق، يخلق يعني لا يبلى، ما يصير عتيق. أنت إذا قلت هذا فقط إنذار لأبي لهب وأبي جهل وخلص انتهى بعد، لا مو شكل. القرآن لا يبلى، كل يوم هو جديد. لا يخلق يعني لا يبلى، ما يصير عتيج. لا يخلق من الأزمنة ولا يغث على الألسنة، لأنه، شوفوا هذا الكلام إمام الرضا يقول، لأنه يعني لأن القرآن لم يجعل لزمان دون زمان. نحن نتصور أن هذا القرآن بعث وأرسل على قلب نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لزمانه. لا، الإمام الرضا يقول لأن القرآن لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل، شوفوا، بل جعل دليل البرهان. مو بس برهان، دليل البرهان. البرهان الحق هذا دليله، وحجة على كل إنسان. أنا اللي أقرأ اليوم، والأمريكي اللي يمكن يسمع كلامنا، والأوروبي والأفريقي، كل البشر، لأنه كتاب الله، والله للجميع، ليس الله للإنسان المسلم فقط. الله خالق الجميع، خالق الكون، فكلامه وكتابه موجه إلى جميع البشر، حتى المسيحي موجه إليه، حتى اليهودي، لأنه كتاب الله هذا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فمعنى ذلك أنه عندما نقرأ هذه الآيات يجب أن نتدبر، نخاف شوية، أنه أكو هناك عذاب أيضا، بس العذاب يختلف. العذاب مرة يأتي كما أتى على قوم عاد، نستجير بالله، الآن نقرأ شنو كان. ومرة يأتي بشكل آخر ولباس آخر وإطار آخر كما نراه اليوم. عذاب عذاب، حروب، مشاكل، تعدي جيران، سياسات خاطئة، ظلم، سجون، إرهاب في جميع العالم، هذا شنو بعد؟ عذاب هذا. أمراض فتاكة ما كانت سابقا، هذا عذاب. ومن يدري في المستقبل شنو ينتظرنا بعد؟ ماذا ينتظر الأجيال في المستقبل؟ أشياء فظيعة ممكن تصير. ليش؟ لأنهم يتجاوزون حدودهم وحدود الله. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا، شنو كان العذاب؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. المفسرون يقولون أن الريح التي أتت على قوم عاد كانت ريحا باردة شديدة البرد أولا، وكانت عاصفة يعني شديدة في الهبوب، ثالثا كان لها دوي والصوت عجيب. إنا أرسلنا عليهم يعني على قوم عاد ريحا صرصرا. صرصر من كلمة الصر أي الصوت الشديد التي يقلع. في يوم نحس يوم مشؤوم، هسه نحكي عن النحس. في يوم نحس مستمر، استمر ليالي وأيام، يقولون 7 أيام أو 8 ليالي في آية ثانية. المهم استمر هذا ريح صرصر أتاهم هؤلاء الذين كانوا يتكبرون ويتجبرون على أهلهم وضعافهم. طيب نجي اليوم، اليوم يدعون أن لنا القنبلة الذرية،
ما يخالف؟
يدعون أن بيدهم القدرة والصولة والدول والسياسة كل شيء، صحيح في الظاهر صحيح، ولكن بشرط أن لا يتجاوزوا حدودهم. إذا تجاوزت أية أمة حدودها فسنة الله نفس السنة. هسه هاي الأمة تكون أمة مسلمة تبتلي بالعذاب، أمة غير مسلمة أيضا تبتلي بالعذاب. هذا نذير للبشر، ليس نذير لأمة دون أمة. فهذه سنة الحياة، سنة الله في الكون، ما يختلف عن عاد أو ثمود أو نوح أو قوم لوط، ما يختلف، سنة الله في الحياة. وش قد شفنا حضارات أتت، يعني شفنا قرأنا معنا، يعني قصدي أنه قرأنا في التاريخ حضارات أتت واندثرت وتلاشت وتمزقت بفعل أفرادها وطواغيتها وظلمتها، والبشر البقية هم يمكن يسكتون ما عليهم، راضين بأعمال الآخرين. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. طبعا النحوسة، ما دام عندنا كلمة نحس نحكي شوي عن النحوسة. أكو فكرة عند بعض الناس أنه هناك أيام نحسة وأيام مباركة. أنا اليوم شفت في بعض الروايات أنه هناك روايات تقول أن هناك أيام نحسة، صحيح مثلا يوم الأربعاء يوم الاثنين يوم فلان جقيت بالشهر، وأكو روايات تقول أنه ما عندنا نحس، كلها أيام الله سبحانه وتعالى. الجمع بين هذه الروايات يمكن بشكلين. الشكل الأول أنه هناك أحداث حدثت في هذه الأيام. الروايات التي تقول أن هذه نحسة مثل هذه الآية في يوم نحس، لأن هذا العذاب نزل عليهم يوم الأربعاء، عذاب قوم عاد نزل في يوم الأربعاء. فشنو صار عندنا عند الجميع؟ صارت فكرة متبعة أن كل يوم أربعاء يوم نحس. لا، يمكن أن نفهم من مجمل هذه الروايات والآيات أن هذا الشؤم والنحس بما أنه صار في يوم الأربعاء فهو نحس لأنه اجى العذاب مو لأنه أربعاء. يعني مثلا إذا كان يجي العذاب يوم السبت، شنو كنا نقول؟ كنا نقول السبت يوم نحس. هذا تفسير. التفسير الآخر أن هناك رموز لا نعرفها، أسرار في الكون لا نعرفها، هناك أشياء وأسرار للأيام وخصائص للأيام. يمكن أن هناك، يعني الإنسان عندما لا يصل علمه إلى شيء لا ينكره، يقول يمكن أكو أشياء ما ندري بها. بس المهم أن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين أرشدونا إلى أنه نتصدق، نعطي صدقة، نعطي شيء للفقير، نتوكل على الله في الأيام التي نتشاءم منها. أما التشاؤم والتطير أصلا هو مبغوض في الإسلام، لأن طير يسموه، التفاؤل مرغوب في الإسلام، وهي لها تأثيرات نفسية. سألوا عن أبي عبد الله عليه السلام، شوفوا هذه الرواية، فأجاب قال الطيرة على ما تجعلها. أنت تكون الطيرة لنفسك، لأن حالة نفسية تصير عندك. يعني لما أنت تشاءم من شيء، مثلا إذا يروح واحد يشوف له مثلا في شيء، هاي الأشياء المعروفة في البلاد، كلبة مثلا تجي قدامه، ما شنو يصير، أكو عادات عندنا. الطيرة على ما تجعلها، إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت. معنى ذلك شنو؟
معناته أنه أمر نفسي هذا. وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا،
يعني اعتبار عندك أنت لتكبر التشاؤم في نفسك.
الرسول يقول كفارة الطيرة التوكل، توكل على الله، شفت شيء ما عجبك توكل على الله، قل إني أتوكل على الله فهو حسبي وامشي، أو ادفع صدقة. هذا يخليك ترتاح نفسيا.
فإحنا ما عدنا طيرة، يعني ما عدنا تشاؤم، عدنا تفاؤل دائما،
تفألوا بالخير تجدوا. أما الكواكب هاي اللي تقروها في الجرائد، برجك شنو، طالعك شنو، ما أدري فلان، هذه ترى مو صحيحة.
يعني إذا اعتقدنا أن الكواكب تؤثر في مجريات أمورنا، هذا معناته بدأنا نقترب من عقيدة الصابئة الذين كانوا في السابق وإلى اليوم موجودين. الصابئة شنو عقيدتهم؟ عقيدتهم أنه الله خلق الكواكب وأعطى أمور العالم بيد الكواكب. ليش؟ لأنه بالليل كانوا يشوفون هاي الكواكب منورة ولطيفة تجري من هنا وهناك لها نور، كانوا يقولون هذني إلها أرواح،
أرواح وقوى في هذه الكواكب، في هذه النجوم، هذه النجوم تسير العالم، هكذا كانوا يتصورون. فعقيدة الصابئة نوع من عبادة النجوم، من عبادة الكواكب. نعم، نحن لا ننكر أن للكون كله تأثير متقابل بين بعضه، يعني مثلا قانون الجاذبية موجودة، أكو أشياء تقابل، تأثيرات متقابلة بين الأكوان، يعني بين السيارات، بين الكواكب، بس مو معنى ذلك أن الأمور بيد الكواكب، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم هناك علوم للنجوم، لا نعرف هذه العلوم، احنا ما ندري شنو، مثلا ممكن يصير فيضان في منطقة لتأثير كوكب، يصير هذا، ليش؟ لأن قضايا حسب تعبيرنا تأثيرات كونية هذه، بس مو معناته أن هذه بيده الأمور، يعني هي تسير العالم، الكواكب تسير العالم، هذا كلام مو صحيح. المهم نرجع إلى الآية، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي شديدا ذات برودة وقاسية ولها صوت، في يوم نحس، لأن لما يجي العذاب يوم نحس معه طبيعي، كل يوم يأتي فيه العذاب هو يوم نحس، وهذا اليوم كان مستمر، يعني الريح ما انقطعت 8 أيام أو 7 أيام، استمر في هذه المدة وقلعت جذور الكافرين. شلون؟ تنزع الناس، الله يشير إلى عذابه وإنذاره لقوم عاد، يقول عذابنا والريح التي أرسلناها كانت تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. شوف التعبير الدقيق القاسي في نفس الوقت، أعجاز جمع عجز، يعني منتهى النخل، يعني جو النخلة، هذه يسموه عجز النخلة، أعجاز نخل منقعر، منقعر يعني مقلوع من الأرض. أنت تصور منطقة فيها نخل وكل هالنخل أعجازها يعني نهاياتها مقلوعة من الأرض ومرمية. الناس هكذا كانوا، هكذا كانوا في قوم عاد، طبعا كان لهم قامات طويلة وكانوا أشداء وكانوا أقوياء وكانوا يتكبرون بقوتهم وجبروتهم، فالله يذلهم بالشكل. أتت ريح شديدة قاسية باردة ذات صوت فكانت تقلعهم حتى من بيوتهم، كانت الريح بشكل شديد اللي كانت تقلعهم من بيوتهم وترميهم إلى فوق وتحطهم إلى الأرض مع قاماتهم الطويلة. بقت أيام وليالي، 7 أيام وثمان ليالي أو بالعكس، بدأت هذه الريح تقلع جذور هؤلاء القوم، إلا هودا والمؤمنين به الذين أنجاهم الله. طيب هذا الشيء غير طبيعي. ممكن تقول الآن أكو الآن عواصف تصير في العالم. الجواب أولا، من يقول هاي العواصف مو بلاء؟ هذا أول الكلام. من يقول هاي العواصف اللي تصير، من يقول أنها ليست نذر وأشكال من العذاب يأتي هنا وهناك؟
ثانيا هذا غير ذاك، ترى الله لا يشير إلى شيء اعتباط وقوتره، هذا شيء كان مهم، يعني كان عذاب فوق تصور البشر، كان شيء يقلع الناس وهدمت حضارة كاملة، مدن لقوم عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، إلى ذاك الحين ما كانت حضارة وتمدن ومدن مثل مدن ومثل تمدن ومدنية عاد، قلعها ودثرها الله سبحانه وتعالى بهذه الرياح. طبعا أيضا هذا نذير للأمم التي تقرأ هذه الآيات القرآنية. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، عجز نخل منقعر ومقلوع من الأرض ومذبوب، النخلة شقد كبيرة، هكذا كانوا، هكذا يعني يصورهم الله هكذا. طيب ما دام هالشكل الوضع فكيف كان عذابي ونذر يا أمة الرسول، يا أمة العرب، يا أمة العجم، الكل البشر اللي يقرأ القرآن من مسلم وغير مسلم، فكيف كان عذابي ونذر؟ عذابي كان قوي أو غير قوي، كان شديدا أو غير شديدا، يعني أقدر أو ما أقدر، هذا كله موعظة. الإنسان عندما يقرأ شوية يخشع، شوية لا أقل، يخشع أنه لا إلى حدود، الإنسان له حدود والأمم لها حدودها. طبعا هذه الآيات كلها للأمم، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، لأن الله يخاطب الأقوام والأمم، إحنا نستفيد أيضا منها لذواتنا الشخصية. أيضا الإنسان العادي اسمع لنا بأمة الإسلام، أمة الإسلام لها حساب آخر عند الله، أنا كفلان كزيد وكعمر أنا لازم أعتبر وأتعظ بهذه الآيات أن هناك عذاب، أن هناك عينا تراقبني، أن هناك ملاحظات، وأن هناك قوانين، وأن هناك سنن في الكون، مو قدرة، كل شيء بميزان. قلنا في السورة السابقة والسماء رفعها ووضع الميزان، هذا الميزان يشمل الجميع، سنن كونية موجودة. فالإنسان عندما يقرأ يهتز، عندما يتدبر طبعا في قراءة القرآن. طبعا الآن نقرأ بعض الروايات أنه كيف نقرأ القرآن، ما دام الآية اليوم وصلنا حول القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر، نحن أتممنا الحجة، تيسير الفهم للجميع، الحجة بالغة. اللي يقول أنا ما أدري ما أعرف راح يتعلم، اللي يقول أنا ما افتهمت هذا بعد مو جاهل قاصر، جاهل مقصر. عشرات المجالس في الكويت، عشرات الحسينيات من كل المذاهب، اسمع لنا في أي مذهب هو، عشرات المساجد، العلماء، القرآن موجود في كل بيت، النذر موجودة، الخيرات موجودة، المؤسسات موجودة، يعني واحد ما يقدر يقول أنا ما افتهمت. حتى اللي يعيش اليوم في أفريقيا يفهم، بدأ يفهم أن هناك شيئا يجب أن يلاحظه، فإذا ما لاحظ هو المقصر بعد، مو قاصر بعد اليوم هذا. إلا بعض الناس بعيدين جدا في الجبال يعيشون وما عندهم أي واحد يقول لهم، ذاك حسابهم عند الله شيء آخر. أما نحن ايش دعوة، أكو ناس تشوفهم في المجالس، وأكو ناس أصلا في خلال السنة لا يرون في المساجد، ولا يرون في المحافل الدينية، ولا في أعمال الخير، ولا في البر، ولا في التقوى. طيب يصير الشكل يا أخوة، يعني المهم أن الإنسان يلاحظ نفسه شوية، يحاسب نفسه، ليكون أنا غلطان، ليكون زميلي جاري كل يوم يذهب إلى المسجد يصلي، ليش أنا ما أصلي في المسجد؟ ليش أنا ما أعمل الخيرات؟ ليش أنا هالشكل مع الناس؟ ليش أنا في تجارتي أغش؟ ليش أكذب؟ ليش ليش؟ وهكذا، هذه محاسبة النفس، إنذار إلى النفس. وهذه ليالي رمضان ليالي مباركة، يجب أن ننذر أنفسنا ونحاسب أنفسنا. صلوا على محمد وآل محمد. طيب شنو مقامنا عند الله احنا ما دام هالشكل؟ نقول انه بعض الناس ما يجون يدرسون القرآن، ما يجون في المساجد، شوي نريد بشارة الليلة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآله. كلامنا حول القرآن، ما اجتمع قوم، وإحنا إن شاء الله منهم، وكل المجالس في الكويت وغير الكويت إن شاء الله منهم، هاي المجالس التي تذكر القرآن وأهل البيت، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، صحيح هاي ديوانية بس ديوانية ملحق للمسجد أيضا، في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إحنا شنو نسوي كل ليلة؟ نتلو كتاب الله، ويتدارسونه بينهم. أنا أخو مدرس ولا معلم، نتدارس شوية نحكي شوية نقرأ بالكتب نجي ننقل لكم، ولا إحنا منهم لا نعرف كتاب الله حق المعرفة. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة شيء يريد لتفسير بعدين في ليلة واحدة ما دام السيد شرف، بعد ننهي الكلام إحنا ولا نطيل عليكم. إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة حالة معنوية عالية تنزل على الأولياء تعتري نفوس الصالحين، وأنت تشعر حتما عندما تجلس في مجلس حسيني، في مسجد، في مجلس تدارس للقرآن، تحس أنه روحك بدأت تهفو إلى الحق، تتألق، تسمو، هاي الحالة يمكن نعبر عنها السكينة من الله سبحانه وتعالى. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، رحمة الله تغشى هؤلاء القوم الذين يتدارسون القرآن، وحفتهم الملائكة. احنا ما نشوف الملائكة لأن عالم غيب هذا، مو عالم شهود، ولكن إذا واحد عنده عين بصيرة نفس هذه المجالس سوف يرى أن الملائكة تحف بنا، تأتي إلى مجالسنا وتتذاكر معنا. طيب هذا أنا أعوفة أروح أقعد في ديوانية ألعب ورق، شلون هذا؟ يعني هواية فرق، هواية فرق أكو. فلازم أولا مو أنه نعجب بأنفسنا، بأنفسنا لا، لازم نتبارك بهذه الأمور ونسعى نجيب الآخرين أيضا نرشدهم. كل واحد يصمم في رمضان هسه من هسه إلى آخر رمضان، مو في مجلسي أنا أقول، كل المجالس يرشد لواحد من أصدقائه في الوظيفة، في الإدارة، في الفريج حسب تعبيركم، يجيب واحد منهم يجي للمجالس، يا تعال شوف شنو يقولون هذولا، القرآن ماذا يقول، مو إحنا شنو نقول. فهذا شهر تتبارك فيها الملائكة، وفي هذه المجالس نتبارك نحن أيضا بالقرآن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.